أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أما بعد، فيا أيها المسلمون أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، أرحب بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأحمد الله تعالى أن كتب لنا الاجتماع واللقاء بعد طول انقطاع بسبب جائحة كورونا. فنحمد الله سبحانه وتعالى أن أزال ورفع هذه الجائحة ولو جزئيا أو شبه كلي، وندعو الله سبحانه وتعالى كما أكرمنا بنعمة الاجتماع في المساجد مرة أخرى أن ينعم علينا بالتعجيل برفع الغلاء والوباء، وأن تتوقف هذه الحروب والصراعات، وأن يعم الأمن والسلام والعدل الإنسانية والبشرية كلها. اللهم آمين. أيها الإخوة، نحن في هذه الأيام المباركة نترقب أياما وأحداثا مهمة وفاصلة كبرى، ويتعين على المسلم الذي يعيش في أوروبا أو الذي يعيش في هذا العالم بشكل عام أن يترقب وأن يستعد وأن ينتظر هذه البواسم الربانية وأن يحسن اغتنامها. يوم الخميس القادم إن شاء الله على الأرجح سيكون أول أيام شهر ذي الحجة، وستبدأ العشر الأوائل من ذي الحجة، وسيكون يوم عرفة إن شاء الله على الأرجح أيضا بحسب الحسابات الفلكية يوم الجمعة، ويكون العيد إن شاء الله يوم السبت. الحقيقة نحن بحاجة إلى الاهتمام الخاص بعشر ذي الحجة لأسباب. السبب الأول هو حالة التصحر القلبي والجفاف الروحي التي يحياها المسلم في هذا العالم بشكل عام وفي أوروبا بشكل خاص. كل شيء من حولنا يؤدي إلى قسوة القلب وإلى جفاف الروح، لأننا نعيش في عالم مادي شديد المادية. حتى تنكسر هذه المادية، حتى تعود الحياة إلى الروح والحياة إلى القلب، لا بد أن نغتنم المحطات الإيمانية والمواسم الروحية. في مقدمة هذه المواسم عشر ذي الحجة. هذا السبب الأول الذي يجعلنا نغتنم ونهتم بهذه الأيام. السبب الثاني هو أن أغلب المسلمين، حتى القادرين، حتى الراغبين في الحج هذه السنة، لا يستطيعون الحج. المتغيرات والإلغاء تنظيم الشركات والأشياء التي تعرفونها، ارتفاع المخيف للأسعار التي تضاعفت، جعلت أغلب المسلمين لا يستطيعون السفر للحج. والله سبحانه وتعالى من رحمته بنا فتح لنا بابا واسعا نستطيع به أن نقترب من أجر الحاج وإن لم نحج، ونحن في بيوتنا بأي شيء نستطيع أن نفعل باغتنام عشر ذي الحجة. هل تعلمون أن العلماء قارنوا بين عشر ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان، ومنهم من فضل عشر ذي الحجة على العشر الأواخر من رمضان؟ لماذا؟ قالوا لأن العشر الأواخر من رمضان فضلت بوجود ليلة القدر فيها، وعشر ذي الحجة فضلت بوجود يوم عرفة فيها، لكن ليلة القدر في العشر الأواخر لا على التعيين، يعني ليست معلومة بدقة هي أي ليلة هي في العشر الأواخر من رمضان، لكن يوم عرفة معلوم على التعيين، ولذلك فضلت عشر ذي الحجة على العشر الأواخر من رمضان. لسنا بصدد الترجيح هنا، لكن المفاضلة نفسها لا تكون إلا بين متماثلين في القيمة وفي القدر وفي المنزلة. فإذا كنا نجتهد ونترقب وننتظر وتملأ المساجد في العشر الأواخر من رمضان، فيجب أن تكون على نحو متقارب في العشر الأوائل من ذي الحجة. الله سبحانه وتعالى أقسم بها في كتابه فقال: والفجر وليالي العشر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي خير أيام الدنيا. ماذا نفعل في عشر ذي الحجة؟ طبعا أنتم أكيد سمعتم في المحاضرات والخطب، ولكن أنا أؤكد على شيء في غاية الأهمية، أو أمرين اثنين. الأمر الأول أن نغتنم من اليوم الأحد اليوم حتى الأربع، لأن الخميس أول الأيام. أن نغتنم هذه الأيام في شيئين: عقد العزم والنية على اغتنام عشر ذي الحجة، لأن نية المرء خير من عمله. افترض أن أنت خططت ورتبت وقلت سأغتنم عشر ذي الحجة، ولكن مرضت أو مت أو عجزت عن الإتيان بهذه الطاعة، حصلت الأجر كاملا وأنت في فراشك أو في قبرك أو أينما كنت. بهذا الشيء العزم على اغتنام عشر ذي الحجة والتخطيط لها، يعني من الآن تقول ماذا، كيف سأغتنم هذه الأيام؟ صيام، القيام، صيام يوم عرفة على الأقل، إنفاق، صدقة، تكبير، التحميد، التهليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني وهو الأهم عندي هو مشاركة الأسرة والعائلة في اغتنام عشر ذي الحجة. لابد أن نتحدث مع أولادنا، نتحدث مع أولادنا عن عشر ذي الحجة، نتحدث مع أولادنا عن الحج، نتحدث مع أولادنا عن كيفية اغتنام هذه الأيام معنا. مثل ما قلت، اجعل لنفسك حدا أدنى من الصيام، حد الأدنى من الصيام صيام يوم عرفة، الحد الأدنى من القيام قيام ركعتين في كل ليلة من ليالي عشر ذي الحجة، الحد الأدنى من الذكر. وأنا دائما أسمي الذكر هو مذيب قسوة القلوب الفعال، الذكر مذيب قسوة القلوب الفعال. أسهل عبادة وأكثر عبادة نغفل عنها هي الذكر، أسهل عبادة. العبادات هي إما عبادات بدنية يا إما عبادات مالية، محتاجة جهد ومحتاجة وقت ومحتاجة حركة وعمل مجاهدة نفس، الذكر ليس فيه هذا كله، ومع ذلك نغفل عنه. ولو تأملت في القرآن الكريم تجدون أن الله تعالى تقريبا لم يأتي أو لم يرد الذكر في القرآن الكريم إلا مقيدا بالكثرة. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. طب لماذا نستغفر الله بعد أن أفضنا من عرفات وقد غفر الله عز وجل لنا؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. طب ودوأتم يعني في، ونحن نقابل فئة، ونحن في القتال وفي الحرب وفي الانشغال، لا، فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. كأن أهم عامل من عوامل الثبات هو ذكر الله تبارك. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا عشر ذي الحجة، وأن يعيننا وأن يوفقنا فيها لطاعته واغتنامها على النحو الذي يرضيه. اللهم آمين.
الشيخ a commencé pour dire que on est bientôt on va attaquer les 10 premiers jours de Dhul Hijja. Ça va commencer les 10 premiers jours de l'Hijja, le jeudi probablement. Tout ça, c'est avec confirmation, parce que ça peut être un jour avant ou un jour après. Et ces 10 premiers jours de l'Hijja sont très très importants, aussi importants, sinon plus, que les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Parce que les 10 derniers jours du mois de Ramadan, les gens sont très attentifs, et les gens viennent beaucoup plus à la mosquée, etc. Alors que les premiers 10 jours du mois de Dhul-Hijjah, Allah subhanahu wa ta'ala l'a juré avec. Hein? Il a dit « Wal-Fajr wal-Layal-Marsh » Je jure par le Fajr et par les 10 premières nuits. Ça veut dire qu'il parle des 10 premiers jours de Dhul-Hijjah. Parce qu'il y a Arafah. Hein? Et le jour d'Arafah commence, c'est très important. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « C'est les meilleurs 10 jours ». Dans ce bas monde, Khayru ayyam ad-dunya, les meilleurs 10 jours, c'est les 10 jours qu'ils vont commencer les jeudis. Pour ça, Cheikh dit, c'est important qu'on se prépare, on met des intentions dès maintenant. Comme pour le mois de Ramadan, 10 derniers jours, on dit il faut augmenter ses actes d'adoration. Là, on dit il faut se mettre les intentions que je vais faire des jeûnes, que je vais me lever la nuit pour prier. Que je vais augmenter ma part de fait d'évoquer Allah, dhikr. Il dit il faut qu'on profite de cette saison qui arrive, et c'est une saison qui est très très importante, parce que c'est la saison des Hajj, le pardon d'Allah, le jour d'Arafah, combien Allah subhanahu wa ta'ala a franchi de feu de l'enfer tous les jours durant ces 10 jours également. Et Cheikh, il dit, beaucoup de gens, ils veulent aller faire le pèlerinage depuis des années, ils n'arrivent pas. Même des gens, ils ont essayé cette année pour faire le pèlerinage, ils n'ont pas réussi parce qu'ils ont changé de système. Il dit, est-ce qu'on peut avoir au moins les prix et la récompense de pèlerinage sans aller faire le pèlerinage? Est-ce qu'on peut avoir ce prix-là, cette récompense-là, pendant qu'on est ici à Montreuil? On n'est pas parti faire le pèlerinage, mais est-ce qu'on peut avoir le prix du pèlerinage, les récompenses du pèlerinage, alors qu'on est ici à Montreuil? Cheikh, il dit un deuxième point qui est très important, c'est pas uniquement vous allez augmenter votre part d'adoration, mais il faut aussi que la famille, il faut pas délaisser la famille, il faut parler avec la famille. Il faut dire maintenant, ces 10 jours qui arrivent sont très importants. Il y a le Hajj, parler du Hajj, les bénédictions de ces 10 jours, motiver la famille aussi pour qu'elle augmente leur part d'adoration. Et il dit, il ne suffit pas, il a demandé cher deux choses, il a dit je vous conseille deux choses. Un, déjà mettre une niya, parce que peut-être qu'on n'arrivera pas jusqu'à les 10 jours. Les 10 jours, c'est dans 4 jours, mais on n'est pas sûr qu'on va vivre. Hein? Alors, il faut mettre déjà une niya que je vais augmenter ma part d'adoration. Et deuxième point, il faut aller auprès des gens de notre famille, de nos amis, les gens qu'on connaît. Il faut motiver aussi les gens pour... Parce que Cheikh El dit, zikr, le fait d'évoquer Allah, ça attendrit le cœur. Il dit surtout dans ce moment-là où on voit beaucoup des épreuves difficiles qui arrivent partout, des épreuves dans le prix des alimentations, des épreuves des guerres, des épreuves des famines, des gens qui ont souffrance. Et tout pousse à la matérielle. Il dit « dhikr » évoquer Allah, hein, et beaucoup, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala toujours nous demande, quand il nous demande de faire « dhikr », quand on nous demande d'évoquer Allah, il dit faites-le de manière abondante. Beaucoup. Qurullah kathira. Inch'Allah, comment on profite, Inch'Allah, on met cette niya de se rapprocher davantage à Allah subhanahu wa ta'ala durant ces 10 jours de pardon et de grande valeur.
انتقل الى موضوع هذا اللقاء والمحاضرة وان شاء الله لن اطيل عليكم. يعني أقتصر على نقطة مركزية وأسوق عليها جملة من الأدلة يعني في حدود وقت قليل، وإذا كان عندكم أسئلة نستمع إليها إن شاء الله. الذي يتابع ويرصد الواقع الأوروبي والواقع السياسي العالمي بشكل عام يلحظ جملة هائلة من المتغيرات السياسية المحلية والعالمية، جملة من المتغيرات غير المسبوقة. لو أن أحد المسلمين الذين يعيشون في فرنسا ويعيشون في أوروبا قيل له قبل 5 سنوات إن المزاج السياسي سيتغير والإجراءات ستحصل إلى حد كذا وكذا، ربما يقول يا أخي أنت يعني مبالغ في التشاؤم، لا يتخيل. أن كنت أتكلم مع أحد الأئمة في السويد قبل أيام، السويد من الدول التي يعني مشهود لها ومعروفة بمساحة كبيرة جدا من الحريات والاستقرار السياسي والحرية الممنوحة للمسلمين والمؤسسات الإسلامية ربما غير موجودة في أي دولة أوروبية. قال لي يعني تغييرات هائلة في المزاج السياسي وفي القوانين والقرارات وإغلاق المؤسسات والمدارس الإسلامية الخاصة بالمسلمين. مئات الأسر والعائلات بدأت تنزح بالفعل وتترك السويد وتهاجر منها، الأسر المسلمة وتهاجر منها إلى بلدان أو إلى أماكن أخرى. السؤال مع كثرة هذه التحديات والصعوبات التي يواجهها المسلم كفرد الآن أو تواجهها الأسر المسلمة في العيش والالتزام بدينها أو تواجهها المؤسسات في ممارسة والاستمرار في دورها ورسالتها في هذه المجتمعات، ما الحل أمام هذه التحديات والإشكالات الكبيرة؟ الحل في جواب موجز ومختصر هو أن يقوم المسلم برسالته الإصلاحية الحضارية المأمور بها في أي مكان يعيش فيه، وأن يختار المواجهة بمواجهة التحديات، أقصد المواجهة مواجهة التحديات بالأساليب والوسائل المتاحة والمباحة. المتاحة والمباحة، المتاحة المقدور عليها الداخلة تحت قدرتك، والمباحة قانونا، والمباحة قانونا وشرعا طبعا بداهة. الرسول عليه الصلاة والسلام، طبعا أنا هنا أريد أن أحذر وذكرت هذا كثيرا في خطاباتي، نحذر المسلمين الذين يعيشون في الغرب من فكرة الإقامة المؤقتة أو الإقامة المتأرجحة أو الهجرة. الإقامة المؤقتة أو الإقامة المتأرجحة أو الهجرة والرحيل، الثلاث صور هما التفكير الذي يسيطر على أذهان كثير من المسلمين مع الصورة التي نراها في الأفق الآن، كثرة الغيوم والرعود والسحب التي تبشر أن في إشكالات ستحصل، ستزيد، كل المؤشرات تقول أنها ستزيد. طيب أنا أمام هذا الكلام، هناك من يتأرجح يقول خليني أشوف إيه اللي هيحصل وبعدين الشنط جاهزة والحقائب إيه على طول أنا، وفي اللي قرر خلاص لا أنا بسم الله أتوكل على الله أعود إلى بلد الأصل، لا تركيا والله كويسة، لا مش عارف كذا، هذا كله موجود، إما التأرجح وإما الهجرة وإما خليني إيه أراقب الوضع. كل هذه الخيارات الثلاثة تضر بك كفرد وتضر بالجماعة المسلمة عموما إذا انتشرت فيها هذه الفكرة. لماذا؟ لأنك لن تستطيع أن تواجه أي تحدي ولن تستطيع أن تنجز على أي مستوى من المستويات. المسلمون الذين هاجروا إلى الحبشة، وأنا دائما أعود في خطابي إلى هذه الحادثة المهمة في السيرة النبوية والتي لم تأخذ حقها من الدراسة والتوثيق والتأريخ، مسلمين عاشوا في الحبشة 13 سنة، ما نقل إلينا عن هذه الحادثة الكبرى بضع صفحات في التاريخ الإسلامي، هو حدث في غاية الأهمية لأنه يتشابه إلى حد كبير معنا إحنا كمسلمين نعيش في الغرب. 13 سنة المسلمين عايشين في الحبشة عاشوا كأنهم أهل البلد، استوطنوها وما تركوها إلا أن بعد أن طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يعودوا إلى المدينة. وبالمناسبة بعض الصحابة الذين هاجروا إلى الحبشة وعادوا إلى المدينة تركوا المدينة وعادوا مرة أخرى إلى الحبشة. خلي بالكم من هذا الكلام. طيب نعمل إيه يعني؟ لا توقيت ولا تأرجح ولا هجرة. طب نعمل إيه؟ التوطين. اترك التأقيت، التأرجح، الهجرة، واعمل إيه؟ التوطين. يعني إيه التوطين؟ يعني أنا هنا، هذا وطن، وطني هنا، حياتي هنا، أولادي هنا، قبري هنا، بيتي هنا. لكن هناك مشاكل يا أخي وهناك تحديات، ننظر مثل ما قلت نواجهها بالمقدور عليه بالنسبة لنا. حديث الرسول عليه الصلاة والسلام المعروف، مثل حديث السفينة، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أدناها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا الماء مروا على من فوقهم، فقالوا لو أننا خلقنا في نصيبنا خرقا عبين اختصر الوقت، فإن تركوهم مين الجماعة اللي فوق هلكوا وهلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. الآن الرسول عليه الصلاة والسلام يشبه المجتمع، أي مجتمع، بسفينة. المجتمع الفرنسي الذي نعيش فيه الآن سفينة، نحن كمسلمين نعيش فيه، نعيش في الأعلى في الأدنى. رأينا من يخرق السفينة، وقد يكون من يخرق السفينة من المسلمين وقد يكون من غير المسلمين على فكرة، وقد يكون من السياسيين المسلمين وقد يكون من غير المسلمين، قد يكون من اليمين قد يكون من اليسار، من أي أحد يخرق في السفينة، يعتدي على القيم التي قامت عليها هذه الدولة التي ننعم بخيرها ونعيش على أرضها، هذا خرق للسفينة. ماذا أفعل؟ السلام عليكم وأمشي وأترك السفينة باللي فيها، أترك الطابق الأول والطابق الأرضي وسلام عليكم، ما عنديش علاقة به. لا، الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل هذا الأمر. طيب والله إحنا أقلية مستضعفة وغلابة وعلى قد حالنا، هنعمل إيه إحنا في هلش كده؟ الرسول عليه الصلاة والسلام تحدث هنا عن المسؤولية الفردية والمسؤولية الجماعية في منع الخرق، كل واحد يقوم بما يقدر عليه ليمنع خرق الإيه؟ خرق السفينة حتى ينجو الجميع. أنا أذكر دائما بالمهمة الإصلاحية للمسلم. المسلم ما يهربش من المشاكل والتحديات، إنما يواجهها يتعامل معها. تخيلوا سيدنا إبراهيم الذي جلس ينتظر البشرى بالولد سنين طويلة جدا وجاءه على كبر، وجاءت البشرى الحمد لله، فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى، المفروض يعمل إيه؟ ينسى كل حاجة ويركز في الإيه؟ في البشرى. لا، هو مشغول بحاجة تانية، مشغول بمهمته الإصلاحية. ولذلك القرآن الكريم لما تحدث في سورة البقرة عن الاستخلاف، ومن هو النموذج الذي حقق الاستخلاف وعمارة الكون على أتم صورة، ذكر سيدنا آدم تجربة ناقصة للاستخلاف لأنه عصى وأكل من الشجرة، وذكر بنو إسرائيل انحرفوا تماما وتلكأوا في الامتثال للأمر الإلهي بذبح البقرة، ذكر النموذج الذي أمرنا بالاقتداء به والذي كان من ذريته سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم، ذكر من؟ سيدنا إبراهيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، على أكمل صورة. فسيدنا إبراهيم عمل إيه؟ فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، معلش الملائكة، طب امنحوهم فرصة تانية، اصبروا عليهم واحدة واحدة، طيب ما فيش إمكانية، طيب مشغول. السيدة عائشة سألت الرسول عليه الصلاة والسلام عن أصعب موقف تعرضت له في حياتك بعد غزوة أحد. غزوة أحد طبعا معروف ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم فيه، كسرت رباعيته ودخلت حلقات، حلقتان من حلقات المغفر في وجهه، وسال الدم الشريف من وجهه الشريف وهو يبكي ويقول كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم سبحانك يا رب. حدث هذا موقف صعب جدا. قال لها رسول عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي للسيدة عائشة موقف الطائف وموقف الإعراض اللي حدث من أهل مكة ومن قريش عنه، وجاءه الملائكة ملك الجبال وملك البحار، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. قال لا، شوفوا بقى النبي الرؤوف الرحيم بأمته، قال لا، إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. عندي أمل بد أن أستمر في العمل، إن شاء الله يأتي من ويستجيب الله سبحانه وتعالى لدعوة نبيه وتدخل رسالة الإسلام وتصل إلى كل عقل وكل قلب على وجه هذه الأرض بفضل الله تبارك وتعالى. إذن رسالتي من خلال هذا الكلام، ولا أريد أن أطيل، هي هذه الرسالة المركزية: نترك التأقيد، نترك الهجرة، نترك التأرجح، التوطين، التحديات والمشاكل نواجهها بما نقدر عليه، نمنع خرق السفينة، نقتدي بأبينا إبراهيم، نستجيب لنداء نبينا صلى الله عليه وسلم، نراجع ما كان عليه الصحابة في الحبشة. الصحابة في الحبشة، تخيلوا، لعلي قلت هذا الكلام في محاضرة سابقة هنا، الصحابة في الحبشة عاشوا كم سنة؟ 13 سنة. عارفين كم عدد الذين اعتنقوا الإسلام في 13 سنة؟ بعدد هائل من سفراء الدعوة وخيرتهم الذين هاجروا إلى الحبشة، كم؟ أحلى الروايات تتحدث عن 90 حبشي اعتنقوا الإسلام في 13 سنة، ولم يكن فيهم من الوجهاء أو من كبارات القوم إلا النجاشي وحد من عائلته فقط، الباقيين كلهم من عوام الناس. لماذا؟ لأنهم لم يجعلوا التعريب بالإسلام والدعوة إليه أولوية أولى. جعلوا الأولوية الأولى إزاي؟ نحافظ على كياننا وهويتنا ووجودنا في هذا البلد. واجههم خطر وتحدي. طبعا أكبر حدثين وخطرين وجهوهم محاولة تسليمهم وردهم مرة أخرى إلى قريش مع عمرو بن العاص لما جاء سفيرا لهم ولم يكن وقتها قد اعتنق الإسلام. خلاص الخطر جاء، أكبر تحدي وجهوه. التحدي الثاني لما قامت ثورة مسلحة داخلية ضد النجاشي، وخلاص حينتصر ابن أخيه على النجاشي، وإذا انتصر ممكن تكون الدائرة عليه، يا إما يعتقلهم يا إما يسلمهم إلى قريش مرة أخرى أو يلعب بهم كورقة سياسية. طيب يعملوا إيه؟ ما قالوش بقى والله إحنا الهجرة أحب إلينا، خلينا نمشي نروح أي حتة تانية غير نشوف تركيا ولا نشوف أي حتة زي ما الناس بيفكروا الآن. طيب خلينا نبقى على الحياد بعيد، إحنا أقلية مستضعفة، كم واحد إحنا فيه؟ راحوا للنجاشي وعرضوا عليه أن يقاتلوا معه، قاتلوا مع حاكم غير مسلم، حاكم غير مسلم. طبعا هو رفض، قال لهم لا أنتوا خليكم بعيد عن القصة دي. ولم يكتفوا بهذا، لم يكتفوا بهذا، نفخوا قربة للزبير بن العوام وقالوا له روح عوم عليها وتابع لنا المشهد، أي تطورات مفاجئة تبعت لنا ونأتي. وقاموا بالليل يصلون ويدعون الله سبحانه وتعالى أن ينصر النجاشي على من خرج ينازعه في ملكه. سيدنا يوسف عليه السلام لما ظلم وظلم من إخوته وظلم من امرأة العزيز وظلم من الملك ودخل السجن، ماذا فعل؟ ماذا فعل؟ استمر يمارس الدعوة بالمتاح والمباح المقدور عليه. يا صاحبي السجن، يا أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. ولبث في السجن 4 سنين ولما خرج، شوفوا المهمة الإصلاحية الرسالية للمسلم، لا السفينة بتخرق والمجتمع سيغرق اقتصاديا وسيهلك، فقدم لهم الحل، الإنقاذ من المجاعة الاقتصادية، وفسر لهم رؤية الملك. ما قالش والله لا ده عالم ما يستهلوش، أنا أقدم الحل اللي سجنوني وحبسوني وبهدلوني ظلماً؟ أبداً، مباشرةً قدم لهم الحل، وقبل وزارة الزراعة والصناعة والمالية في حكومة غير مسلمة، بل هو الذي طلبها: جعلني على خزائن الأرض إني حافظ عليه. هكذا يكون المسلم. سيدنا يوسف ما قالش الهجرة أحب إلي مما يدعونني إليه، أنا مش هقضل على امرأة العزيز ولا على الملك ولا على، خليني أبعد عن الوش ده، ما قالش كده أبدا. ها؟ واجه تحدي الموجود ودخل، قال رب السجن أحب إلي، السجن أحب إلي من أن يقع في معصية الله سبحانه وتعالى، ولم يقل أهاجر ولا أترك، وظل يتابع قضايا الوطن الأصلي ويستدعي إخوته، والقصة تعرفونها. فهذه خلاصة الرسالة التي أريد أن أوصلها في هذا اللقاء وفي هذه الدقائق، ولا أحب أن أطيل عليكم. القسم الأول الذي خصصناه لأهمية وضرورة اغتنام عشر ذي الحجة، واغتنام عشر ذي الحجة لا ينفك على فكرة عن هذه الأحداث، لأن اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى الذي بيده مقاليد الأمور كلها، بيده تصريف الأقدار، كن فيكون. من كان يظن أن، هل تعرفون أن القافلة التي أنقذت، يا بشرى هذا الغلام التي أنقذت سيدنا يوسف عليه السلام، كانت ضلت الطريق ولم يكن هذا طريقهم أصلا، تاهوا، والله هم ما تاهوا ولا شيء، الله سبحانه وتعالى أرسلهم، الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسلهم حتى يجدوا ويستخرجوه، فالله سبحانه وتعالى مدبر الكون. في فترات الأزمات والمحن والشدائد نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، نتضرع إليه، نتوب، نعتصم بحبل الله سبحانه وتعالى. ليس هناك وقت يمكن أن نعود فيه إلى الله، نتوب فيه إلى الله، أفضل من مواسم الخيرات من عشرة الحجة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأفضل الله لي ولكم.
Cheikh, il parle des sujets qu'on a évoqués au début de ce rencontre, sur les, comment on doit agir quand on vit ici avec la situation actuelle, les changements qui arrivent. Avant c'était plus calme, maintenant il y a beaucoup de pression sur les musulmans. Comment on doit agir? Il dit qu'il y a trois types de pensées des musulmans. Un, il dit, moi je m'en vais, je fais hijra, je vais partir d'ici. Ça ne va pas ici, je vais partir. L'autre, il dit, moi je vais voir comment ça va être. Si ça ne va pas, bah, je m'en vais. Donc lui, il est entre les deux. Et la troisième, il dit, voilà, moi je suis là pour un court temps, mais bon, je m'en fous ce qui se passe ici, je suis là pour un court temps, je m'en vais après. Et cher, il dit, tout ça c'est pas bon. C'est pas bon pour toi, c'est pas bon pour la société dans laquelle que tu vis, autour de toi. Et cher, il dit, lorsque on a la pensée de partir d'ici, parce que je suis là pour un court temps, ou parce que je vais voir si ça ne va pas, je vais partir. Il dit ça, si, ça ne veut pas dire que c'est la meilleure solution. Il a dit au contraire, la meilleure solution, c'est agir. Essayer d'échanger la situation avec les moyens qu'on a. Allah ne charge pas au-delà de notre force. Avec nos moyens, et avec les moyens permis, on peut changer la situation. On ne doit pas tourner la veste, on ne doit pas quitter, on ne doit pas fuir. Il a raconté beaucoup des histoires. On va essayer de les, dans l'islam, dans la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il dit que c'est, la solution, ce n'est pas fuir. La solution, ce n'est pas donner son dos, tourner son dos. La solution, ce n'est pas de se désintéresser de la société. La solution, c'est lorsque tu es quelqu'un pour réparer, pour faire du bien, pour propager le bien autour de toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a raconté une histoire des gens qui vivaient dans un bateau, deux étages, on connaît l'histoire, des gens en haut, des gens en bas, et il disait que chaque fois les gens en bas, pour avoir de l'eau, il fallait monter en haut, donc quelqu'un il a eu une idée farfelueuse, une idée folle, et il a dit si on fait un trou en bas, comme ça l'eau nous arrive directement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit si on laisse ces gens-là agir, ou si on laisse ce groupe faire un trou dans le bateau, eh bien tout le monde il va coller, le bien et le mal, les gens de en haut, les gens de en bas, tout le monde il va coller. Il a dit le sallallahu alayhi wa sallam, il dit si on le retient, on l'empêche de faire le trou, tout le monde il va être sauvé. Donc il ne faut pas vivre dans une société et être dissocié de la société. Allah subhanahu wa ta'ala dans le surat Sayyidina Youssef alayhi salam, Joseph, Youssef. Youssef, il vivait dans une société majoritairement non-croyant. Non seulement pas ça, mais le roi, il l'a pris injustement et l'a mis en prison. Alors, qu'est-ce qu'il fait? C'est un prophète. Il a utilisé ses moyens permis. Commencé à faire da'wa avec les gens avec lui dans la cellule. Il est resté plusieurs années. Allah a dit dans le Coran, il est resté plusieurs années dans le prison. Alors, qu'est-ce que j'ai comme moyen? Les gens autour de moi. J'ai fait da'wa. Hein? Et maintenant, on a besoin de Youssef. Oui, et le roi, il a vu un rêve. Explique le rêve. Lui, il peut dire, ces gens-là, ils m'ont mis en prison. C'est des gens mécréants. Ils m'ont fait du mal. Des années, je suis en prison. Je ne veux pas les aider. Je ne veux pas faire l'explication des rêves. Non, non, qu'ils crèvent. Qu'ils crèvent. C'est des mécréants. Ils m'ont fait du mal. Et moi, je vais les aider. Eh bien, la pensée coranique, le comportement de Sayyidina Youssef, ce n'était pas comme ça. Au contraire, il leur a expliqué comment faire pour s'en sortir. S'il n'avait pas expliqué, les gens allaient mourir à un moment donné, parce que Satan, il n'y a pas de pluie. Et lui, il leur a dit garder les plaies de Satan pour les Satans suivantes. Il a géré le pays. Il était ministre de l'économie, premier ministre, il était ministre de l'agriculture. Il a géré le pays alors qu'ils n'étaient pas de croyants. Mais parce que Sayyidina Youssef, il veut le bien. Il veut le bien pour les gens autour de lui. Il n'était pas dissocié, il n'était pas qu'il crève. Non, il n'avait pas une mauvaise pensée. Non, au contraire. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte beaucoup des histoires comme ça, de prophètes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même nous raconte des histoires des gens qui ne sont pas des prophètes, mais ils avaient cette pensée, malgré le mal que je reçois. Ça veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au pire moment, il reçoit des coups dans son visage. Le visage commence à saigner dans la guerre. Il dit à Allah, pardonne mon peuple parce qu'il ne savait pas. Il n'a pas dit à Allah, détruis mon peuple. Il est dans la guerre, il porte l'épée. Il est dans la guerre. Regardez la pensée. Son visage, il saigne. Il y a Allah. Et moi, je viens leur demander la guider et eux, ils me font du mal. Il y a Allah, pardonne mon peuple car ils ne savaient pas. Ils essayent de trouver des excuses auprès d'Allah pour les mécréants qui sont en train de lui faire du mal. C'est une pensée qu'on n'a pas eu cette habitude à cette pensée-là. Nous, on n'a pas l'habitude à cette pensée. Alors que c'est la pensée de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. C'est la pensée de Joseph. C'est la pensée d'Ibrahim. C'est la pensée de tous les prophètes qui sont venus. Ils cherchent le bien et les gens leur font du mal. Pourquoi Allah a raconté ça dans le Coran? Pour que nous, qu'on soit imprégnés de cette pensée. Pour que ce soit notre pensée, pour que cette pensée prophétique vienne en nous. C'est pour ça que Cheikh il dit, quand on est ici, il ne faut surtout pas fuir, il ne faut surtout pas rester entre les deux, il ne faut surtout pas se désintéresser de la société et dire, bon, je suis là pour 2 ans, 3 ans, je m'en vais, je m'en fous. Et il a dit, non, ça, ce n'est pas la pensée de l'islam. Ça, la pensée de l'islam, la pensée des prophètes, de tous les prophètes, la pensée de compagnon, c'était faire le bien, propager le bien. Certes, on va recevoir des situations difficiles, mais on garde nos principes. On reste toujours bon. Les gens, ils nous jettent, comme on dit, avec les cailloux, nous, on leur rend les dates. Ils ont dit, le bon croyant, c'est comme une palmier. Cheikh, il dit, le conseil qu'il a donné aujourd'hui, c'est ne pas condamner la société, ne pas rester passif, agir. Agir de la bonne manière. Agir comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a agi. Agir avec douceur, avec détermination, mais qu'on a le souci, on a cette pensée. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au moment que les gens ils ont fait du mal à lui, à Taif, il a raconté cette histoire de Taif. C'est ça, Sira, c'est ça la vie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est cette Sira-là qu'il faut qu'il vienne au nous. Il ne faut pas que ce soit des paroles qu'on écoute, on sort, on commence à faire du mal à nos voisins, on commence à maudire les gens, on commence à dire oui, il faut voler les mécréants, il faut tricher dans les déclarations. Non, ce n'était pas ça la pensée de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est Taif, il saigne des pieds, il a été jeté par des cailloux, il a été expulsé avec des manières très sévères de Taif. Il part à Taif pour les appeler à Al-Din, à la guider, à la lumière. Les gens, eux, l'envoient les cailloux. Et quand il longe des montagnes, il lui dit, dis-moi, si tu es d'accord maintenant, Allah il m'a envoyé, je suis à ton service. Si tu es d'accord maintenant, je prends les deux montagnes, je vais écraser le peuple de Taif tout de suite. Et en fait, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a une autre pensée. Il ne regardait pas qu'on m'a fait du mal. Il a dit à Allah, j'espère que parmi ces gens-là, il va sortir de croyants qu'ils vont t'adorer. Non, il ne faut pas les tuer. Et à Allah, j'espère qu'il sort de ces gens-là, très très méchants, des gens qu'ils vont t'adorer. La miséricorde de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh, il dit que l'un, le premier sujet n'est pas dissocié du deuxième sujet. Parce que le premier sujet, il a parlé de profiter dans ce moment d'évoquer Allah. Et évoquer Allah pour qu'il change la situation. Le dua. Pendant ces 10 jours qu'ils vont arriver, il faut évoquer Allah. Changer Allah la situation. Améliore l'état des musulmans. Défendre nos frères opprimés. Donne à manger et à boire pour les affamés. Ils sont par millions sur terre. Nous ici, on vit comme des rois. Mais on a des frères et des millions de frères et des sœurs et des enfants qui sont affamés, qui sont en souffrance. Avoir une pensée pour nos frères. Faire le dua. Avec le dua, parce qu'Allah il envoie les situations difficiles pour qu'on augmente notre barre d'invocation. Et d'ici 10 jours qui viennent, Inch'Allah, on va profiter pour être positif, pour bouger, pour agir, pour invoquer Allah. Et on espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne et accepte nos efforts. On remercie notre cher beaucoup pour cette assemblée. Et on souhaite, Inch'Allah, qu'il sera toujours de retour parmi nous. Ce moment-là, ce sont des moments très très chers auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour du jugement dernier, Inch'Allah, sera récompensé. Et qu'Allah améliore nos qualités. Shukran, Cheikh Omar Fadel, jazakumullah khayran. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يوفقنا وأنه تزورنا مرات ومرات إن شاء الله حتى نستفيد منكم إن شاء الله.
لو في أسئلة.
طيب في يا دي كيستيون إن شاء الله دي فخير دي سير كي زون دي كيستيون أفوزي. Parfois on a des questions mais voilà c'est l'occasion. بسم الله. عليكم السلام.
Lorsque vous dites que le musulman il doit s'impliquer dans tout ça et certains quand on leur dit de voter disent moi je vote pas c'est pas.
C'est pour ça que j'ai invité Cheikh aujourd'hui. Pour dire assez certain là qu'il faut voter. طيب الشيخ يقول يعني كلامك طيب ولكن في ناس لما نقول لهم اذهبوا للتصويت لا يصوتون يعني كيف العمل يعني
احسنت
ما شاء الله
هو أنا لم أتكلم في هذا الموضوع لأني أظن تكلمت فيه في هذا المسجد من قبل، ولكن المشاركة السياسية هي أو المشاركة بالتصويت الانتخابي هو أقل فعل سياسي إيجابي يمكن أن يقوم به المسلم. المسلم الذي يقرأ قول الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، لا يصح أبداً أن يمتنع عن القيام بدوره الوطني في المشاركة السياسية والتصويت عليه. لماذا؟ لأن التصويت هو أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. عندما تقول هذا المرشح مناسب وجيد للمسلمين ولغير المسلمين وللمجتمع وللوطن، فأنت تصوت له، فأنت تأمر بالمعروف. وعندما تتسبب بصوتك وصوت غيرك في أن يصل هذا ولا يصل هذا، لا يصل هذا الذي يأمر بالمنكر ويفعل المنكر، فأنت تقوم بأهم صفة فضلت وخصصت وميزت بها هذه الأمة عن غيرها، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الله سبحانه وتعالى قال: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. التصويت الانتخابي هذا والمشاركة السياسية هي شهادة، أنت تشهد أن هذا أصلح من هذا فتصوت له، ولا تعطي صوتك للآخر. لا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تكتموا الشهادة. فالذي يمتنع هو كاتم الشهادة، هو ممتنع عن القيام بالواجب الذي أمره الله سبحانه وتعالى بأدائه. الفقهاء قالوا إن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الوضوء واجب، لماذا؟ لأن الصلاة لا تصح إلا به، فوجوب الوضوء من وجوب الصلاة، والوسائل لها أحكام المقاصد. فإذا كان حماية الوجود الإسلامي في الغرب، حماية المؤسسات الإسلامية في الغرب، حماية الأسر والعائلات المسلمة في الغرب، حماية التدين في الغرب، حماية الحريات الدينية للمسلمين في الغرب، حماية قيم المجتمع الغربي الفرنسي بشكل عام، لا يتم إلا بالمشاركة السياسية، فالمشاركة السياسية تكون واجبة تأسيسا على هذه القاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. بعدين أنا ضربت مثال بهجرة الحبشة، يعني نحن نريد من الله، أنا أتعجب أشد العجب، المسلمون الذين هاجروا من بلدانهم في العالم العربي والإسلامي إلى فرنسا محرومون من نعمة الصوت الانتخابي هذا. أنت غيرك محروم من هذه النعمة، صوته ليس له أي قيمة، لا يستأذن، ليس له الحق أن يختار من يحكمه. أنت هنا تستأذن وعندك الحق أن تختار، تقول لا والله أصل وأصل وأصل، وكلام فارغ ليس له أي معنى. فالصحابة لم يشاركوا سياسيا، الصحابة في الحبشة انضموا للقتال مع حاكم غير مسلم. في أكثر من هذا؟ في أكثر من أن يقاتلوا تحت راية رجل غير مسلم، لأنهم رأوا أنه مظلوم وأنه إمام عادل يتم الخروج عليه، فقالوا لا، إحنا جزء من الوطن، لابد أن نقوم بواجبنا، لابد أن نقوم بدورنا. هكذا يجب. أن أنا قلت للمسلمين دعوني في أوكرانيا للمشاركة في محاضرة لهم حول واجبهم هم الآن أمام ما يحدث الآن، قلت واجب المسلم أن يدافع عن وطنه الأوكراني الذي يعيش فيه. هل نحن فقط نستفيد؟ ها؟ نستفيد إذا كان فيه مساعدات، إذا كان فيه حقوق، إذا كان فيه جنسية، إذا كان أي شيء فيه فائدة لنا، مرحبا به. لكن أول ما نيجي ندفع نقول سلام عليكم، الهجرة أحب إلينا من البقاء. لا، ليس هذا الذي تعلمناه من ديننا. الصحابة ما عملوش كده، ولا الرسول عليه الصلاة والسلام عمل كده، ولا سيدنا يوسف عمل كده. فيجب أن ننتبه إلى هذا الأمر. هذا عيب في الحقيقة، عيب أن يظل المسلمون اليوم بعد هذا الوجود وهذا العدد وهذه المؤسسات يطرحون هذا السؤال. يعني ماذا أقول؟ طبعاً الإشكالية الكبيرة التي يثيرها من يثيرها من الشباب من المسلمين قضية الولاء والبراء. يقول لك والله إحنا لا نريد أن نشارك لأنه المشاركة معناها معارضة لقضية الولاء والبراء، والولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين ومنها. هذا الكلام خارج دائرة النقاش الذي نتحدث فيه. الولاء والبراء هذا في أمور وقضايا الاعتقاد، وليس في مسائل وفروع الحياة العادية التي نمر فيها. أن المستفيد الأكبر من الفعل السياسي والوعي السياسي والمشاركة السياسية هم المسلمون الذين يعيشون فيه. أنا أتمنى أن نتجاوز هذا السؤال. بارك الله.
شكرا. الشيخ اللي دي الفرير اللي بوزن كيستيون اللي دي voilà, il y a beaucoup de gens quand c'est le moment de voter, ils disent non, il faut pas aller voter parce que voilà, c'est des mécréants, on n'a pas à voter pour un mécréant, et c'est haram, et il faut pas voter pour eux, ni l'un ni l'autre, mais il faut pas voter. Le cheikh il dit ça, c'est pas du tout l'option de l'islam et la pensée de l'islam. Pourquoi il dit ça? Il dit parce que il y a plusieurs règles dans l'islam. Et plusieurs règles dans le... Déjà, il dit, le fait de se désavouer des mécréants, ça, c'est dans les questions de croyance. Ça veut dire, le croyant, il dit, j'adore trois dieux, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, l'autre, il dit, j'adore je ne sais pas quoi, l'autre, il dit, j'adore rien du tout. Ça, c'est là qu'il y a... Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de se désavouer des mécréants. Il voilà. Je suis avec et je me désavoue, je m'éloigne de ce genre-là. Il a dit ça, c'est question de croyance. Mais il a dit dans les actions de tous les jours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a envoyé les gens à Al-Habasha, c'était un pays mécréant, ils ont resté là-bas 13 années. 13 années, ils ont même participé non seulement dans la vie de tous les jours, mais quand. Le pays a été attaqué par des ennemis, ils ont parti voir le roi de la Bassénie, ils l'ont dit, ben nous, ça, on vit ici, nous, on doit défendre ce pays qu'on vit. Et il dit alors que c'était tous des mécréants. Mais ils ont dit, mais non, on vit en paix, on vit avec un roi juste, maintenant il y a d'autres forces qui viennent attaquer, ben on va défendre le terrain. On va... Donc le cheikh il dit, il y a d'autres règles dans l'islam, il dit qu'il faut choisir le moins nocif. S'il y en a un, clairement qu'il dit, moi je veux écraser les musulmans, d'autres il a un avis plus modéré, eh bien il faut aller voter pour empêcher le mal d'arriver. Le prophète Allah subhanahu wa ta'ala a dit, vous êtes la meilleure nation sortie pour les humains. Vous êtes les meilleures nations sorties pour les humains. Vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal. Si moi, je n'agis pas, et je laisse le mal s'installer, et je n'aide pas le bien d'être présent, il a dit, maintenant, je n'ai pas fait mon devoir. Je n'ai pas obéi à Allah. Je ne suis pas dans les règles de l'islam. Donc, le cheikh, il dit, normalement, on ne doit même pas poser cette question. Normalement, on est éveillé, on sait qu'on a un rôle à jouer. Il a dit, le fait d'aller voter, c'est la moindre chose qu'on peut le faire dans ce qu'on dit, participer et être positif dans la société qu'on vit. Le moindre chose qu'on peut faire, le premier, c'est même pas de faire des associations militantes et de faire des... Non, mais il a dit, le moindre chose qu'on peut faire, c'est aller voter, empêcher le pire qu'il arrive, favoriser le moins pire qu'il arrive, dire notre mot, savoir qu'on est des millions ici, mais des millions inertes. Le mot inerte, ça veut dire qu'on ne bouge pas, on n'agit pas. Inerte, c'est comme ça. Si on le laisse sur place, 10 ans, il ne bouge pas. On ne bouge pas. Et les autres, ils bougent. Cheikh, il dit, ça, c'est pas bien. C'est pas dans le din, c'est pas dans l'esprit din. On doit aller voter. Et il a dit, il a été invité plusieurs fois pour parler de ça. Et c'est un devoir. Wallahu a'lam. Autre question ? Bismillah.
Shukran jazila, Cheikh.
Shukran.
C'est le barbe ou comment traduire en français. Je travaille à Paris, je suis doctorat, وصرات في مثلا انا يعني اقرب مسجد بعيد جدا يعني تقريبا وصرات 14 مع الثانية
صلاه الجمعه
مثلا.
ايوه
والاشكال هو اننا يعني في فرنسا صعب ان يعني ان ترى تصلي في مكان مسجد في مكان العمل يعني اغلبيه الناس اصدقاء ديالي تهم اللي يعملون في باريس انجينيور مهندسين يعني يجي لنا نفس المشكل اللي هو الصلاة في مكان العمل ويعني هذا هو السبب الرئيسي يعني لا يعني
في الهجرة
يعني نفكر في الهجرة لهذا السبب خصوصا الآية الشهيرة إن الذين توفاهم الملائكة